أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الأرض أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشيخ. بعد مراجعة العناوين التي تحدثنا عنها في البحث السابق، رأيت أن أضيف إليها بعض العناوين الأخرى التي تمثل مشكلة في سياق المسار التاريخي التأسيسي لعلم الحديث والبحث على غرار البحث الماضي، يستند إلى وثائق موجودة في أهم مصادرنا المتعرضة لهذه الأمور. في هذا السياق نجد ذكرا لكتب ذكر أنها موضوع، حيث يقول الشيخ النجاشي في ترجمة علي بن حسن بن فضاش: ورأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضاش المعروف بأصفياء أمير المؤمنين ويقولون إنه موضوع لا أصل له، والله أعلم. قالوا: وهذا الكتاب ألصقت روايته إلى أبي العباس بن عقدة وابن الزبير، كان علي بن محمد بن زبير الطرش معروف، ولم نرى أحدا ممن روى عن هذين الرجلين يقول قرأته على الشيخ، غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما بالإجازة حسب. هذه العبارة تضمن كتاب لشخصية معروفة جدا يرتبط الشيخ النجاشي، يتحدث عن شهرة مشايخ في عصره، جماعة من شيوخه يحكمون على هذا الكتاب بالواضح. مضافا إلى أن الشخصين المعروفين اللذين يروى عنهما هذا الكتاب يقول: لو كان قد قرأ عليهما هذا الكتاب وهما يرويان عن ابن فضال لكان هذا يشكل نحو دفع لما أفاده هؤلاء الشيوخ، لكن لم نرى أحدا ينسب هذا الكتاب إليهما إلا على قاعدة الإجازة دون القراءة والسماع، ما يعني والله العالم أنه قد يكون هكذا كتاب موجود يروي هذا من الشيخان ويجيزان به، لكن الكتاب الموجود بالفعل الذي انحصر النقل فيه بالإجازة من دون مناولة أو قراءة أو أحد أنحاء التحمل التي تمثل تحملا بالحمل الشائع، قد يؤيد ما يقول هؤلاء الجماعة من الشيوخ من أن الكتاب الموجود بالفعل لا سند له، فكأنه ليس بصدد تشكيك في أصل وجود كتاب بهذا الاسم لابن فضال، بل بصدد تشكيك في الكتاب الموجود خارج. هذا يؤشر يا إخواني إلى مشكلة عميقة في علم الحديث قد لا نجدها عميقة جدا في الصدر الأول في القرون الثلاثة الأولى، لكننا ابتلينا ابتلاء عظيما بها في القرون المتأخرة. إذ كثيرا ما نقلت لنا كتب بالإجازة دون غيرها، والمجيد والمجاد كلاهما لم يريا الكتاب، وهذا له شواهد كثيرة في نقل الكتب. نحن لازلنا إلى زمن الشهيد الثاني والشيخ حسين عبد الصمد العاملي والد البهائي نرى في الإجازات إجازة بكتاب مدينة العلم للصدوق، مع أنه مفقود منذ زمن قبلهما. مضافا إلى الإجازات الكثيرة لأشرت لها في درس الفقه سابقا التي تتضمن إجازة جميع كتب الشيعة المفقود منها والموجود عند جل المتأخرين، وأجيزت كتب بنى عليها صاحب الوسائل، مع أن النسخ الواصلة مختلف في أنها هي أم ليست هي، ككتاب القطعة الموجودة من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي يختار صاحب البحار أنها للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، ويختار هذا المحقق السيد موسى الشمير الزنجاني، بينما صاحب الوسائل يقول هذا جزء من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. أنا ندري كيف وصل إليه، كنسخة كيف وصل إليه. وهذا المثال ينسحب على تفسير العياشي، ينسحب على لا 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 أنا ما بتكلم بس بالوضع، بتكلم بعبارة النجاشي أشير إلى أن أحدا لم ينقل الكتاب يدا بيد، استنسخه من نسخة شيخه وشيخه أخذه من المؤلف. أحسن. فالإجازة غير المقرونة بالمناولة مرتع يفصح في المجال للدرس والواضح، فيكون العنوان في مكان والمعنون في مكان آخر. الإجازة لا تثبت الكتاب بالحمل الشائع إذا لم تقترن بما يقتضي نحو من أنحاء التحمل بالحمل الشائع كالقراءة والإملاء والمناولة إلى جيد. أيضا يقول الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، يقول: ويضاف إلى جابر بن يزيد الجعفي رسالة أبي جعفر عليه السلام الإمام البارك إلى أهل البصرة وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع والله أعلم. هذا راوي مشاهير الرواة كما هو معلوم. أيضا يقول الشيخ الطوسي في الفهرست، قال جعفر أبو جعفر ابن بابوي في فهرسته: كان محمد بن الحسن بن الوليد يقول: أصل زيد الزراد وأصل زيد النرسي موضوعان. وكذلك طبعا هؤلاء موجودين إلى يومنا هذا ومطبوعين في كتاب اسمه الأصول الستة عشر، السيد محمد الحجة الكهكمري هو الذي أحيا هذه الأصول الستة عشر المنسوبة إلى الأصول الله أعلم. وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني. محمد بن موسى الهمداني معروف بالغلو والكذب، وهو أحد الأشخاص الذين استثناهم رجال نوادر الحكمة، ابن الوليد وتلميذه الصالح. كتاب أيضا مش هدف الاستقراء الآن بقدر ما هدف الإيضاح على أن هذا جانب من جوانب المشكلة في الحديث، ويضحك عن وضع أصول وكتب مش عن وضع رواية. في هذا السياق أيضا يتحدث عن كتاب عباد العصفوري وهو أحد أصول الستة عشر الواصلة، إذ يقول الشيخ النجاشي في فهرسته: عباد أبو سعيد العصفوري كوفي، كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله رحمه الله يعني الغضائري الوالد، يقول: سمعت أصحابنا يقولون إن عبادا هو عباد بن يعقوب وإنما دلسه أبو سمينة أو سمينة، محمد بن علي الطيرفي معروف. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمران، حدثنا محمد بن همام قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خطان النهدي، حدثنا أبو سمينة في كتاب عفان. وإنما دلسه أبو سمينة، يعني وضعه على لسان عباد الأصفر. الحديث حول كتاب سليم أيضا، ليعد من أهم الكتب في الأصل. وسليم من الصالحين الأوائل كما وصف أحد الستة أو السبعة اللي ذكرهم الشيخ النجاشي في أول صفحة من كتابه الفهرس، على أنه من المصنفون الأوائل عندنا من سلفنا الصالح. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه عندما يترجم لسليم يذكر بشكل واضح أن أصحابنا ينسبون إلى أبان بن أبي عياش وضع كتاب سليم. أنا ما أحقق ولا بكتاب الآن يا إخوان، واحد أثناء التحقيق بنسخة خاصة لكتاب خاص قد يميز الصحيح من الفاسد، لكن يظهر من كلام الشيخ المفيد أن هذا كان من الواضحات عند الطائفة. مثلا قال أحمد بن الحسين بن الغضائي وسليم بن قيس الهلالي روى عن أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وينسب إليه هذا الكتاب المشكوك. مش الشخص عم نحكي، الشخص مسلم أنه من الصالحين. وكان أصحابنا يقولون إن سليما لا يعرف ولا ذكر في خبر، وقد وجدت طبعا الكتاب المقصود ذكره في مواضع من غير جهة كتابه، لأن سليم شخص موجود، ولا من رواية أبان بن أبي عياش. جيد. ثم على كل حال ثم ينقل أو ينقل كلمة الشيخ النجاشي الشيخ المفيد. الشيخ المفيد يظهر من عبارته أنه مشهور شهرة عظيمة في الطائفة أن هذا الكتاب وضعه أبان بن أبي عياش، اللي هو ضعيف قطع. طيب هذه واحدة. الطامة الأخرى في هذا المجال يا إخوان هي اختلاف نسخ كتب معروفة، كتب معروفة جدا، تجد ثلث الكتاب موجود في رواية للكتاب، في رواية أخرى ما موجود، أو كتاب منه أربع نسخ، نسخة كوفيين ونسخة قوميين ونسخة بغداديين مثلا، وكل نسخة تختلف عن الأخرى. هذا أشير إليه بشكل ملفت للنظر في الكتب. وإذا عرفنا أن هذه الكتب بعضها كتب مهمة مثل كتاب العلاء الرزين مثلا، كنموذج بشكل سريع بشكل سريع نقول وهذا الكتاب كتاب بكر بن صالح الرازي، يقول الشيخ النجاشي مولى بني ضبة روى عن أبي الحسن موسى ضعيف، له كتاب نوادر يرويه عدة من أصحابنا، إلى أن يقول وهذا الكتاب يختلف باختلاف الرواة عنه، يعني متفاوتة نسخه، حديثه مرة أزيد مرة أنقص.
إيه طبعا رواة الكتاب عن صاحبه يختلفون في روايتهم عنه للكتاب، فالكتاب مختلف فيه. جيد. من ضمن هذا في هذا المجال بشكل واضح، بدي أذكر أسماء يا أخوان، لأن نفس الكلام هو الكلام. الحسن بن الجعد ذكر الشيخ النجاشي في ترجمته أن له كتابا يختلف الروايات فيه، وكذلك تكرر هذا الأمر في كتاب الحسن بن صالح بن حي أيضا عن النجاشي، له كتاب تختلف روايته، وتكرر هذا الكلام في الحسين بن عثمان الرواسي نفس الكلام، وفي كتاب الحسين بن علوان الكلبي. هذه الرواة مشتهرة رواياتهم في كتبنا الأربعة وغيرها. أيضا موجود هذا في ما يرتبط بكتاب طلحة بن زيد، يرويه جماعة يختلف أي كتابه بروايته، كل واحد يروي شيء. كتاب عمر بن نذينة، بعد عمر بن نذينة من مشاهير الثقات ومن المكثرين في الرواية عن زرارة كما هو معلوم. وكتاب عمر بن أذينة نسختان، إحداهما الصغرى والأخرى الكبرى، بس هذه ممكن حملها مش على الاختلاف الرواة، أنه نشر كتابه صغيرا ثم بعد ذلك غذاه بروايات، فناس رووا عنه النسخة الأولى وناس رووا عنه النسخة الجديدة. نوادر أحمد بن محمد، نوادر محمد بن أبي عمير يقول: فأما النجاشي نوادره فهي كثيرة، لأن الرواة له كثر فهي تختلف اختلافي. محمد بن عذافر أيضا نفس الكلام. وهذه يا إخواني من الشواهد، هي الكتب اللي الأمثلة اللي عمثل فيها من الشواهد على أن الشيخ النجاشي كان ينظر في المتون، مش بس كان يروي عناوين كتب كما يعني البعض بحاول يقيسه إلى كتاب الذريعة الموجود الآن، وأنه لم تصل إليه كثير من الكتب. أيضا تكرر هذا في هارون بن خارجة. ومن موارده الشهيرة يا إخوان المحاسن للبرقي اللي هو من موسوعات الشيعة، وقد زيد ونقص في كتب المحاسن بحسب الرواة، إنه مرة 50 كتاب، مرة 30 كتاب، مرة 40 كتاب، بحسب الذين رووا كتاب المحاسن. من ضمن الموضوعات عند مشهور المحققين يعني كتاب المنسوب كتفسير للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. جد في هذا المجال الطائفة ملتفتة لهذه المشكلة بلا شك ولا قدر، والطائفة سباقة إلى الحل، وهذا الذي يقوله الشيخ النجاشي لم يخترعه هو، هو يتحدث عن الروية وطريقة الطائفة قبل أحسن. وهذه المشكلة توارثها زمن النجاشي من زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا أدى إلى خلق حالة من لزوم نقد الحديث وتنقيح الحديث وتنقية الحديث. إذا أردنا أن نأخذ وثيقة واضحة في هذا المجال، فالوثيقة هي عبارة الشيخ الطوسي في العدة اللي فينا نفتح فيها باب الحل. أنا ما عم بطرح الآن وطروحة كاملة، يعني أنا بعدني عم بتحدث في سياق تاريخي يا إخوان، السياق التاريخي هنا غير السياق التاريخي العام قبل الأحداث، تاريخ ناقد لابد أن يكون كذلك. يقول الشيخ الطوسي في العدة في أواخر الجزء الأول من الطبعة الحديثة المحققة صفحة أظن 375، وفي النسخة القديمة طبعة النجف الأشرف صفحة 53، يقول: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل لهذه الأطمار، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء. شو يعني؟ يعني في أسانيدنا ضعفاء وفي روايات ضعيف، هذا معنى الكلام. نحكي عن طائفتنا مش عن العالم الإسلامي. وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على أخراجه، ومدح الممدوح منهم وذم المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلد، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فضحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارستهم، أن استثنوا الرجال لا يعتمد على الرواية، حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه برواته. هذه عادته على قديم وحديث لا تنخرط. يعني هذه سنة الطائفة الإمامية المعلقة، هذه كلمة شيخ الطائفة، معطياتها ومداليلها واضحة، لا تحتاج إلى كثير كلام. إذا تضعيف الحديث ونقد الحديث ورد الروايات التي يرويها الضعفاء أو يرويها المخالفون أو إلى آخره، هذه طريقة وسنة وديدن الطائفة بشهادة شيخ الطائفة. جيد، بعد هذا لا يمكن لأحد أن يتشدق من هنا وهناك ويقول تردون روايات أهل البيت بحجة تضعيف السند وتردون الكلام السخيفة. أساسا كيف ننسب إلى أهل البيت إذا الراوي مش ضعيف إذا لم تثبت وضاحته؟ فإن جواز الإسناد لا يصح إلا بعلم أو علمين كما هو واضح. الطائفة يا إخوان لا شك أنها تنبهت لهذا الأمر، فشو صار؟ صارت عدة إجراءات. الإجراء الأول الأساسي، السند هو زمام الحديث. أول إجراء ناجع لتمييز الصحيح من الفاسد في الحديث هو تمييز الحديث بتمييز الرواة. طبعاً هذا ينشأ منه باب واسع. شو يعني باب واسع؟ يعني أولاً لازم نشوف مين ثقة ومين مش ثقة، ضابط يعتمد على حديثه لا يعتمد على حديثه. جيد، لازم نبحث حلقات السند متصلة أو غير متصلة، لازم نبحث أن السند مرسل أو غير مرسل. كثرة الطعون على من كانوا يعتمدون المراسيل واضحة. جيد، هل الراوي من الغلاة أو لا؟ شوفوا إذا فطحوا ثقة نعمل بروايته، بس غالي ثقة ما، لأن الغلاة شعارهم دفاعهم الكذب. جيد، هذا الإجراء الأول، وهذا الإجراء الأوسع، وفينا نسميه إجراء مدرسي. هذا بدأ في زمن الأئمة واستمر وميزت الطائفة كما يقول الشيخ. هذا الإجراء الأول. الإجراء الثاني، دراسة الحديث، إنشاء مدارس للحديث. يعني الراوي للكتاب لابد أن يقرأه على صاحبه، لابد أن يستنسخه من نسخة صاحبه. وهذا كثر عمل الوراقي موجود، هذا أدب خاص أصلا موجود جدا، يوصف فلان بحسن الخط وفلان بكذا وفلان برداءة الخط إلى آخره. قراءة الحديث تحفظ الحديث بلا شك ولا ريب. أنحاء تحمل الحديث بالاستنساخ بالمناولة بالقراءة على الشيخ بالسماع من الشيخ واللي إلى طبعا درجات مش كلها درجات أيضا لزوم الاستجابة في الحديث. بس الاستجابة يا إخوان بحث طويل وبعضهم ما بيحل لك الرواية لا يحل الرواية بدون إجازة لكن إجازة ما موضوعية لها. الإجازة هي ضمانة شهادة إثباتية مش ثبوتية. القراءة شهادة ثبوتية، السماع شهادة ثبوتية، استنساخ النسخة شهادة ثبوتية، لكن الإجازة شهادة إثباتية. إذا اقترنت بهذه فلها فائدة. إذا ما اقترنت يا إخوان مثل الآن والله شهادة تشريفية يعني أن يروي جميع الشيعة والسنة، هو لا درس عنده ولا قرأ كتاب عنده، راح للزيارة أو التقى معه في بيت المقدس أو في موسم الحاج أو جيد، هذا ما ينقي. هذا الإجراء الثاني وهذا إجراء كبير وعظيم لا تستهينوا به، وهذه السنة حافظ عليها المتقدمون إلى زمن الشيخين النجاشي والطوسي، وهذا بهمنا جدا. الإجراء الثالث عرض الكتب على الأئمة عليهم السلام، هذا موجود شواهد عليه، عرض كتاب تعلم على حديثين منهم أو إلى آخره، موجود هذا، عرض مجموعة من الكتب. سيمكن عرض أكثر من هذا بكثير بس نحن لا ندري. عندنا شواهد على عرض الكتب على الأئمة عليهم السلام لزيادة التوافق. من الشواهد أيضا أو الإجراءات التي ابتكرت لهذا الأمر هو تمييز روايات العالم عن روايات الراوي، وهذه حالة لها مصادق كثيرة. رأس الهرب فيها أصحاب الإجماع، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم. جيد، وهذه من الجماعة؟ هذه 70% من علم الحديث اللي عندنا مروي عنه الجماعة. ثم في كل عصر ذكر شيوخهم أقطاب الرحى صح التعبير في الحديث، بحيث هؤلاء إذا نقحوا شيئان هم محكمان. وفي هذا السياق يأتي اعتماد الصديق على شيخه ابن الوليد، وهذا ما بيعني أنه كانوا على نسق واحد، في قناعات مختلفة وفي اختلافات وفي أفكار وفي في الأصول والفروع، وهذا أشرنا له سابقا. السؤال الكبير أنا أشرت لها أربعة أو خمس نقاط هي الخطوط العريضة المهمة يمكن تغذية هذا البحث بشواهد أكثر، لكن هذه أهم الإجراء. السؤال الكبير، هذا الإجراء هل نقح الحديث بشكل كامل بحيث ما بقي؟ اكتبوا يا إخوان، أنا لما عم بطرح هذه الإشكاليات عم بطرح إشكاليات بعض بيدعيها حتى في عصرنا، ديروا بالكم. هل هذا نقى الحديث بشكل كامل أم قلل من مشكلاته؟ الجواب من المقطوع به أن هذا لم ينقى الحديث بشكل كامل، ولا شك ولا ريب أن العصمة لأهلها. جد. إذا كان الأمر على هذا المنوال ولم ينقل الحديث بشكل كامل، فماذا يصنع المحققون؟ هناك محققون أراحوا أنفسهم حقيقة، فاتخذوا مبنى كبرويا في العمل بالأخبار أنكروا فيه حجية الخبر الظني الصدور من الأساس، وهم جماعة من كبار الطائفة ليسوا عاديين، من أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس الحلي والعلامة الطبرسي و تحدث عنه الشيخ الأنصاري ونقل كلماته فيه وحفجية خبر الواحد من الفرائض.
الأخبار
محسوبة بالغريب. ها؟ بقول أخبار غير علمية. هذا المقصود خبر الواحد مقصود ضمير صدوم، وأنا عبرت بضمير صدوم. مع ذلك وجدناهم يعملون بكثير من هذه الأخبار هي أخبار أحد، لكن يقول السيد المرتضى في بعض أجوبة مسائله بأن معظم هذه الروايات التي لدينا هي محفوفة بالقرائن القطعية. مقصود بالقرائن القطعية شو؟ هذه مستوفية لهذه العناصر التي ذكرناها. طبيب كبير من الطائفة قال لا نعمل إلا بمطمئن الصدور ومضبوط الصدور وثوب الفعل، وهذا ما نسب من اصطلاح للصحيح عند المتقدمين، وقد دونت رسالة مستقلة في هذا الأمر، لأن بعض المعاصرين أنكر أن مصطلح الصح عند المتقدمين غير مصطلح المتأخرين. والصحيح أنه غيره. غاية الأمر أن طريق التصحيح لا يختلف كثيرا عما عند المتأخرين، سواء أنه عند المتأخرين أو بعض المتأخرين المتأخرين في السيد الخضري رحمة الله عليه بات عبر الحدين ويرتبط فقط بتوثيق الرواة
العادة.
لا لا، الصحيح عند المتقدمين مش العدل الإمام، مش عم بحكي عن مصطلح الدراية، عم بحكي عن الصحيح بمعنى المعتبر، هو ما وثقوا واطمأنوا بصدوره عن معصوم عليه السلام من خلال القرآن. ولذلك الشيخ البهائي شو عمل في مشرق الشمسين؟ جاء بالقرائن التي تستوجب الصحة بمعنى الوثوق بالصدور، فذكر 10-12 سبب، مثل وجوده في كثير من الأصول، مثل معروفيته بين الطائفة، مثل فتوى الطائفة به، مثل كونه عن راوي مشهور ومعروف بالعلم، مثل كونه من كتب أصحاب الإجماع إلى هنالك. هذه قرائن صحة إذا اجتمع منها 2-3-4 قد تستوجب الوثوق والاطمئنان بالرجل. الطائفة الثالثة العريضة، عم بحكي عن خطوط عريضة الطائفة مش تفاصيل، هم الذين قالوا لا نحمل إلا الخبر الذي نثق به من خلال طريق صناعي وهو وفاقة الراوي في جميع الطبقات. وهذا مسلك العلامة الحلي ومن جاء العلامة الحلي. بعضهم قال خصوص الصحيح، يعني الإمام الاثنى عشر، بعضهم قال خصوص الصحيح الذي شهد الإسناد بوثاقة جميع رواته، مثل ما ابن صاحب المدارك والمعالم. جيد، لكن صار القضية حدية. وبعضهم قال اطلق الثقة، وهو مسلك جماعة منهم السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا في تفاصيل مع جبر الضعيف أو عدم جبره، مع كسر الإعراض أو عدم كسره، هذه أبحاث تفصيلية وصولية لازم نستفاديها فعلا. هكذا هذا في الجانب النظري الكبرى. في الجانب العملي بدأت الطائفة نقل الأحاديث، بدأوا يطبقوا هذه النظريات. شيخ الكليني جمع كتابه بعشرين سنة بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. الشيخ الصدوق، ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما يذكره أهل الأكبر، بل لا أودع فيه إلا ما أفتي فيه فيما بيني وبين الله، وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع. الشيخ الطوسي آمن بأن المشكلة ما انحلت، لازالت باقية، لذلك صنف التهذيب ومن ورائه الاستبصار لأي شيء لحل مشكلة الاختلاف في الروايات وترجيح الراجح والضعيف الضعيف والجمع مهما أمكن بين هذه الروايات. السؤال الكبير، هذا يعني أن المشكلة انحلت بالكامل؟ يعني اتفقت الطائفة على نص حديثي نهائي والنقطة أول السطر مثل ما اتفقنا على المصحف الشريف؟ الجواب لا، طبعا لا، بدليل الاختلافات التي بين الكليني
والصدوق والاختلافات التي بينهما وبين الطوسي، بدليل أنك تجد الكليمي مشحون من روايات أناس ضعفاء. الساعة على اختلاف والله في سعة وضيق التضعيف، كلهم بحسب مبانيه، بدليل أنك تجد في الكتاب الذي لا يوجد فيه إلا ما يفتي به فيما بينه وبين الله في طرقه إلى الروايات تجد ضعف في مشيخته شيخ الصدوق، مش كل طرق الصدوق صحيح، بدليل أن الشيخ ضعف روايات من الفقيه في التهذيبين وضعف روايات من الكافي. إذا المشكلة قائمة، إذا بالكتب الأربعة وبعد عمل أصحابها المشكلة لا زالت قائمة، دلوني على شخص نقح الحديث ونقاه بشكل صحيح وسليم بعد الكتب الأربعة. في أشخاص قالوا ما بنروي إلا عن فقهاء، مثل صاحب كامل الزيارات أو غيره، طبعا على كلام في دلالة عبارتهم وكيفية أو تفسير القمي، إن صح أن المقدمة التي تتضمن هذه العبارة هي للقمي. ورأينا العجب العجاب في تفسير القمي ولا تفسير القمي. إذا مشكلة الحديث من حدث بالكامل، نحن طائفة محدثة، طائفة مدونة، طائفة مراعاة من أئمتها في التدوين، طائفة صاحب مدرسة عظيمة لكن طائفة مستهدفة من الغلاة ومن النواصب ومن الوضعين ومن الزنادقة ودست كتب وروايات وإلى آخر القائمة، وأحرقت مكتباتنا وتراثنا. وين بالله عليك وين مكتبة السيد المرتضى التي كانت تضم 80,000 مجلد؟ شو يعني 80,000 مجلد؟ قولوا 80,000 مجلد بمصطلح تلك الأزمنة، يعني كل مجلد إذا حقق اسمه بصير 10 مجلدات أقل شيء. وين مكتبة الكرخ؟ أردشير بن سابور الذي أسس مكتبة الكرخ وأحرقت بالكامل وكانت أعظم من أعظم مكتبات العالم، وهي مكتبة الشيعة الكبرى، أحرقت بالكامل وفر الشيخ إلى النجف الأشقر. واضح هذه مصائب وبلايا وقعت فيها الطائفة يا اخوان، فهذا بيبين لنا قيمة وعظمة مقاتل الشيخ الطوسي يا اخوان، من احياء امر الطائفة حقيقة. إنه بيطلع الآن مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول لا أخفين أحدكم متكئاً على أريكته ويقول كذا وكذا، لسه من زمان كيف على وضعه ببلش شحر والشيخ الطوسي والشيخ
المفيد.
المهم مولانا بعد هذا يا إخوان علم الحديث بات غريباً للأسف الشديد، بعد الشيخ الطوسي بات غريبا. طبعا في كتب زمن الصدوق للصدوق، بس راس الهرم اللي فيه تنطيح حقيقي هو كتاب طلع دور الفقيه، وكذلك في زمن الطوسي. اما كتب الاماني وغيرها فاساسا هي مش مبنيه على التنطيح، مبنيه على جمع الفضائل، مبنيه على شيء من هذا القبيل. بعد الشيخ الطوسي حقبه جديده، هذه الحقبة الجديدة تستدعي من الانتباه بشكل خاص، لنرى بشكل سريع كمان، ما بدي فوت على خصائص الكتب، هذه لحالها دراسة تطبيقية ستأتي إن شاء الله بعد علل الاختلاف، مش قبل علل الاختلاف. تأتي شوية في الحديث الحقبة اللاحقة، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه.